بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. حياكم الله أيها الأخوة جميعا، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب والقبول، إن ربي على كل شيء قدير. أيها الأخوة، خير ما تقضى به الأوقات وتستغل به الساعات هو إقامة ذكر الله جل وعلا، والإنصات إلى قال الله، إلى قال الله قال رسوله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والتزود من العلم، فإن هذا الأمر يعني رغب الله جل وعلا به، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوله وأن يستزيد منه. فإن الله جل وعلا يقول لنبيه: وقل رب زدني علما. وهذه الحلق وهذه الحلقات أيها الإخوة أجرها يعود على المتكلم وعلى السامع، وبأجور عظيمة أعدها الله جل وعلا لمن يستمع لمثل هذه المحاضرات وهذه الدروس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة، إلا غشيتهم السكينة وحفتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ويقال لهم بعدما يقومون من مجلسهم: قوموا فقد غفرت ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات. وهذا أيها الأخوة، هذا ما يرجو العبد، أن تكفر سيئاته ويدخل الجنة وتغفر ذنوبه ويتجاوز الله جل وعلا عنه. فهذه الحلق، حلق الذكر والعلم، مجالس قال الله قال رسوله، هذه أيها الأخوة هي من آكد الأسباب لتكفير الذنوب والخطايا. ومن لا يذنب؟ ها، من لا يذنب؟ لا أحد، كلنا ذاك العبد الذي يذنب. ألتقيكم أيها الأخوة اليوم في هذه الكلمة المختصرة عن سيرة أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة كلهم جميعا. فقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بشيء من يعني الاختصار، واليوم بإذن الله نتكلم عن سيرة عمر، ثم بعده عثمان، ثم بعده علي، كما فضلهم الله جل وعلا بهذا الترتيب، وأجمع الصحابة على هذا، أقصد على هذا الترتيب، وكذلك التابعون ومن بعدهم إلى يوم الدين على هذا الترتيب، أن أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الخلافة أيما بنيان. وتفضيل بعضنا وتفضيل نعم بعضهم على بعض منا، ليس المراد أيها الأخوة منه ازدراء بعضهم عن بعض، حاشا وكلا، فإن الصحابة كلهم عندنا عدو، وكلهم صادقون، وكلهم أتقياء بررة، ومن يخاصمهم وينازعهم ويسبهم ملعون فاجر. كيف لا نلعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صحح شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، والحديث صحيح. وفضلهم بلغ القاصي والداني، بلغ الأرض كلها من مشرقها إلى مغربها، فقد دخل الناس كلهم في دين الله أفواجا، وخنس الشيطان ويأس أن يعبده الناس والمصلون في جزيرة العرب يوم أن عم الخير والنفع في ذلك الزمان، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى عم البشرية الإسلام والدين، وبشرهم بكنوز كسرى وفارس وصنعاء اليمن، وهو في المدينة وهم محاصرون الصحابة رضي الله عنه. قال المنافقون والمرجفون في المدينة يقولون: محمد يواعد أصحابه ويمنيهم بكنوز كسرى وفارس وصنعاء اليمن، ولا يستطيع أحدهم أن يقضي حاجته، فكان ما كان وحصل ما حصل. وبلغ الصحابة رضي الله عنهم كنوز كسرى، بل ودكها عمر رضي الله عنه عن بكرة أبيها، فسقط كسرى فلا كسرى بعده، وسقطت الروم وفتحت اليمن والشامات كلها، كل هذا حصل في زمن الصحابة رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، وله الفضل والمنة له من بعد الله عز وجل. والصحابة كما قلت لكم في المحاضرة الماضية، ونعيد في ذكر فضائلهم، لأن هذه الفضائل أيها الأخوة ذكرها عبادة، وتعليمنا الناس إياها عبادة وطاعة، لأنه خرج بعض الناس ما يعرف فضل الصحابة، وإذا يعرف يعرف شيء قليل، وخرج بعض الناس أيضا من ينتقصهم ويتقللهم، وللأسف حتى في هذا الإعلام الفاسد. يقول الله جل وعلا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الآية في الصحابة رضي الله عنهم. وقال الله جل وعلا أيضا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انتبه، والذين اتبعوهم بإحسان، من لا يتبع الصحابة بإحسان لا يدخل في هذه الآية. أكمل، قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فمن يسبهم ويتنقصهم ويؤذيهم ويتقلل من شأنهم وقدرهم هذا كذب، هذا لم يتبعهم بإحسان، كما تقول عائشة في مقدمة صحيح مسلم: أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، قبحهم الله. ويقول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الصحابة رحماء بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، نحبهم ونودهم ونتقرب لمن يتقرب إليهم ويزكيهم ونعلي شأنهم كلهم بالإجماع. ويقول الإمام مالك رضي الله عنه: الذي يشتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليس له في الإسلام نصيب. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن من يشتم أبو بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا قال: ما أراه على الإسلام. وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى من أئمة الجرح والتعديل، يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أقول ذلك يا أخوان لأن القنوات امتلأت بمثل هذه الضلالات وهذه الكفريات وهذه الزندقة التي فشت، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. الصحابة أيها الأخوة هم عدولنا وهم خيارنا وهم سلفنا، ونحن الذين نسير على نهجهم بإذن الله جل وعلا. فمتى تمسكنا بهم ومتى اعتصمنا بهديهم واقتدينا بهم بإذن الله جل وعلا ننجو، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بذلك يا أخوان. يقول الله، يقول أبو زرعة الرازي، يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، والزنديق هو الكافر الخارج عن الإسلام. يقول رحمه الله: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى الدين وإنما أدي إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون، يعني هؤلاء الزنادقة، أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، فالجرح بهم أولى وهم زنادقة، ذكره الخطيب في كتابه الكفاية. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندنا كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاه. تكلمنا عن سيرة أبي بكر، واليوم بإذن الله جل وعلا تكلم عن سيرة عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر رضي الله عنه لما توفي استخلف بعده عمر، استخلفه لما شاور بعض الصحابة الكرام رضي الله عنه. ثم بعد ذلك لما سئل قيل له: كيف تجعل عليهم عمر وتعلم أنه شديد رضي الله عنه؟ قال: إن أوقفني الله عز وجل أقول: يا رب وليت عليهم خيرهم، أو قال: خير أهلك. وهذا الحديث أيها الأخوة صححه العلامة الألباني. فهذا نص على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ولى عمر بعده واستخلفه عليهم. والاستخلاف يعني إذا استخلف حاكم حاكما يكون له السمع والطاعة، وقد حكى هذا الماوردي رحمه تعالى في الأحكام السلطانية وحكى عليه الإجماع إن كان مسلما عدلا. يعني تجب له السمع والطاعة. وعمر رضي الله عنه نفسه لما جاءتها المنية وقالوا له توصي بالخلافة أو تترك، قال إن أترك فقد ترك من هو خير مني، وإن أوصي فقد أوصى من هو خير مني. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك ما أوصى لأبي بكر إلا بالقرائن وإجماع الإسلام والأخوة، أقصى المشرق والمغرب في عهده رضي الله عنه وأرضاه، 10 سنوات كلها حافلة في الجهاد والعمل رضي الله عنه. اسمه عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي، يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السابع كعب بن لؤي، ولقبه رضي الله عنه الفاروق، قيل لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لقب بذلك لأنه فرق الله جل وعلا به بين الإسلام والكفر. ولذلك يقول ابن مسعود كما ثبت ذلك عنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ويقول ما جهرنا بالإسلام إلا لما أسلم عمر، كانوا يستنصرون به رضي الله عنه وينصرهم، وكان يعني ذا هيبة حتى في الجاهلية وفي الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. كنيته يلقب أبو حفص، وما هو الحفص؟ أجيبوا أيها الناس، ها؟ الأسد، الله يفتح عليه. الحفص هو الأسد كما قال يعني أهل العلم. ولد رحمه الله تعالى بعد عام الفيل ب13 سنة تقريبا، وأسلم وعمره 26 سنة، وقيل 27 سنة، وكان إسلامه في السنة السادسة من النبوة، وكان إسلامه بعد إسلام حمزة ب3 أيام رضي الله عنهم جميعا، وهو من أوائل من أسلم. ولما أسلم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 39 رجلا تقريبا، وقيل أقل من ذلك. وأمه حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة بن مخزوم، وتزوج ب7 زوجات كما قال ابن كثير وغيره، ومنهن زينب بنت مضعون ويقطع عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وهي أم ابنه عبد الله وحفصة. وتزوج أيضا غيرها، تزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، وهي ابنة عمه واخت سعيد بن زيد الذي هو زوج أخته فاطمة، أخت عمر فاطمة زوجها سعيد بن زيد، سيأتي خبره. فأخت سعيد بن زيد عاتكة كانت عند عمر رضي الله عنه وأرضاه. وتزوج أيضا أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهن جميعا وغيرهن من نسائه، وأولاده 12، 9 من الذكور و3 من الإناث. وأما قصة إسلامه رضي الله عنه فقد تنوعت الروايات، وجاء في روايات يعني أشهرها 3، روايات كثيرة لكن أشهرها 3 وأغلبها يعني ضعيف، والصحيح منها رواية واحدة. سأختم يعني بذكر الرواية الثالثة منها، سأذكر يعني قصة إسلامه الصحيحة الثالثة بإذن الله. أما الأولى وهي أن عمر رضي الله عنه دخل على بيت أخته فاطمة بنت الخطاب، ومعها وكان عندها زوجها سعيد بن زيد بن عمرو، فلما دخل عليهما قالت إنك نجس ولا تقرب القرآن، ثم ضربها وصفعها إلى غير ذلك مما تعرفون من القصة المشهورة. وهذه القصة أيها الأخوة ضعفها غير واحد من العلم كالذهبي رحمه الله تعالى، وهذه ينشرونها في المسلسلات والأفلام تمثيل الصحابة، وتمثيل الصحابة حرام بإجماع المسلمين. طبعا الإجماع حكاه من والفوزان حفظه الله إمام العصر، وغضب بعض من يصلي بالناس، ها يقول كيف الفوزان يحكي الإجماع؟ الشيخ الفوزان حكى إجماع المجاميع الفقهية الموجودة والعلماء المعاصرين، وهذا الرجل داعية السوء يقول فيه من خالف، ذكر بعض الناس من قال فلان خالف، فلان ما يعتد به أصلا بالخلاف، لأنه يقول الرافضة إخواننا ويجوز المعاملات الربوية ويهنئ البابا ويهنئ النصارى ويدعو للمظاهرات والاعتصامات والضلالات، ومنحرف، كيف نستأمن على دين؟ فتمثيل الصحابة لا يجوز مطلقا. يعني آخر ما مثلوا به خالد بن الوليد رضي الله عنه، مثلوا تمثيل خالد بن الوليد، مثل واحد مشرك نصراني، ومثل الدور هند بنت عتبة التي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أوتزني الحرة يا رسول الله، مثلتها امرأة فاسدة تخرج في بعض المسلسلات تسكر وتعربد وتتبرد تمثل دور هند بنت عثمان، هل هذا يجوز في دين الله عز وجل؟ تأتون بسفلة المجتمع والقوم يمثلون دور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، هذا ما يقوله عاقل. وبعضهم يمثل دور حمزة بن عبد المطلب في مسلسل وفي فيلم يسكر ويشرب الخمور ويغني ويرقص، وفي مسلسل الرسالة يمثل دور حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء وأخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وعمه، هذا وين وحمزة وين؟ فهذا يا أخوان يعني في العقل، عقل المسلم الصحيح ما يقبل هذا أبد، تمثل دور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعني ينشرون مثل هذا. فالقصة ضعيفة، ضعفها الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال وقال في سندها انقطاع. وأما عمر نعم كان يعذب، عمر كان يعذب أخت فاطمة وكان يعذب زوجها سعيد بن زيد، طبعا سعيد بن زيد أبو الأعور من العشر المبشرين في الجنة، وأبوه أيضا من الأحناف الذي ما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال أنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة، زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو والد سعيد بن زيد. يقول سعيد بن زيد كما في صحيح البخاري يقول ولقد رأيتني، نعم يقول ولقد رأيتني وعمر موثقي وأخته على الإسلام، يعني عمر كان يربط سعيد بن زيد وأخته فاطمة التي هي زوجة سعيد ويربطهم ويعذبهم لأنهم أسلموا، وهذا في صحيح البخاري. وجاء عن عمر رضي الله عنه أبياتا تبين ذلك نسبت له، ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه فضائل الصحابة، وفضائل الصحابة مطبوع في مجلدين عظيم جدا للإمام أحمد غير المسند، وهذا الكتاب فضائل الصحابة هو الذي فيه زيادات القطيعي، أبو بكر القطيعي الثقة فيه زيادات القطيعي يعني، وفيه كلام يعني طويل. الشاهد أن عمر نسبت له هذه الأبيات يقول فيها رضي الله عنه يعني في تعذيبه لفاطمة أخته وقد يعني تاب من ذلك وتحسر عليه، يقول وقد بدأ يقول الحمد لله ذي الفضل الذي وجبت منه علينا أياد ما لها غير، وقد بدأنا فكذبنا فقال لنا صدق الحديث نبي عنده الخبر، وقد ظلمت ابنة الخطاب ثم هدى ربي عشية قالوا قد صبى عمر، وقد ندمت على ما كان من زللي وظلمها حين تتلى عندها السور، لما دعت رب هذا العرش جاهدة والدمع من عينها عجلان ينحدر، أيقنت أن الذي تدعو لخالقها وكاد يسبقني من عبرة درر، فقلت أشهد أن الله خالقنا وأن أحمد فينا اليوم مشتهر. فأسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. والقصة الثانية في إسلامه رضي الله عنه عند الإمام أحمد وفي سندها أيضا ضعف، أن عمر رضي الله عنه يقول خرجت أتعرض لمحمد صلى الله عليه وسلم أريد قتله، فلما جاء سبأ وجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة يصلي، فلما أخذ يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الحاقة، والحاقة ماذا فيها؟ حاقة فيها الزواجر والنواهي والوعيد الشديد، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة إلى قال الله وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، وقال الله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ها والكتاب واليمين والشمال. فعمر يسمع رضي الله عنه يقول وأنا أسمع فقلت هذا قول شاعر، فقال الله وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، يقول فقلت هو قول كاهن، فقال الله وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين إلى آخر الآيات. والوتين يقول ابن عباس عرق في القلب لا تبقى الحياة بعده بعد قطعه أبدا. ثم يعني يقول عمر دخل الإسلام في قلب، وهذا قصة عند الإمام أحمد وفي سندها كما قلت لكم ضعف. وأما الرواية الثالثة وهي الصحيحة، طبعا بمجموع هذه الروايات يظهر لنا يعني كما قال ابن كثير وابن حجر يظهر لنا الأسباب التي دعت عمر رضي الله عنه لمعرفة الحق ومعرفة الدين الإسلامي الصحيح. جاء في البخاري عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال بينما أنا أمشي عند آلهتهم، أو قال عفوا بينما أنا نائم عند آلهتهم يعني المشركين، يقول جاء رجل بعجل فذبحه عند هذا الصنم، يعني يذبح لغير الله كافر مشرك. يقول فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد منه. يقول له يا جليح، يصيح على هذا الذي يذبح لغير الله، يقول يا جليح يعني يا وقح يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال عمر فما نشبنا أن قيل هذا نبي، وفي بعض الروايات قال علمت أنني أنا المقصود. فدخل الإسلام في قلب عمر في ذلك الوقت، فأعلن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، هذا من آكد الأسباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته مستجاب، إذا سأل الله أعطاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. قال ابن عمر راوي الحديث قال وكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا رواه الترمذي الصحابة العلامة الألباني. وأما حديث اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين فهذا لا أصل له، لا أصل له يعني لا سند له، كما قال العجلوني في كتابه كشف الخفاء، مجلدين مطبوع كشف الخفاء ومزيل الإلباس أو كذا، كتاب مطبوع مجلدين يبين فيه العجلوني ما اشتهر على الألسنة وليس بحديث. وأيضا السخاوي له كتاب المقاصد الحسنة، والزرقاني اختصره، وغير من أهل العلم كتبوا في هذا الفن العظيم. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه شديدا في دين الله، وليس معنى قولنا أن عمر شديد في دين الله هذا تنقص له، كلا وحاشا، فإن الشدة في دين الله مطلوبة. الشدة التي تكون على غير علم وتهجم وانتهاك وجهل وسفاهة هذه المذمومة، أما إذا كانت الشدة على علم وعلى دين وعلى ورع وعلى تقوى ها هاي تكون محمودة. كيف لا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في عمر فيما رواه الترمذي والصحابة العلامة الألباني يقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر. وعمر رضي الله عنه كان يقول عند في مصنف ابن أبي شيبة وغيره يقول اللهم إني شديد فلينني وضعيف فقوني. عمر رضي الله عنه يقول اللهم إني شديد فلينني، وهذا ثبت عنه بسند صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره. وأيضا عمر رضي الله عنه أوقف نصرانيا من النصارى فقال له هل تجدونني عندكم في التوراة؟ قال نعم نجدك. قال كيف أنا؟ لأن الله جل وعلا ذكر قال مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. فعمر سأل هذا النصارى قال هل تجدوني عندكم في التوراة؟ قال نعم يا عمر نجدك قرنا من حديد، قرن من حديد. فقال عمر وماذا يعني قرن من حديد؟ قال يعني أمير شديد. فقال عمر الله أكبر ولله الحمد. فرح عمر رضي الله عنه قال الله أكبر ولله الحمد. وعمر رضي الله عنه كان شجاع، كيف لا وابن مسعود يقول ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، والصحابة يعرفون شجاعته. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان فرح بإسلامه ودعا الله عز وجل أن يعز الله عز وجل الإسلام به. وأما ما يروى أنه قال للناس لما أسلم أو أراد الهجرة قال من أراد أن تثكله أمه فليأتي خلف هذا الجبل، هذا مشي، فهذا لا يثبت عنه ولا يصح عنه رضي الله عنه وأرضاه، فإنهم كانوا يؤذون كل من أسلم من الصحابة ويغربونه، أبو جهل وأمية بن خلف وغيرهم والعاص بن وائل وصناديد المشركين كانوا يعذبون الصحابة، بل كان من يسلم يخفي إسلامه. وعمر رضي الله عنه شجاع، لكنه ما أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أشجع من أبي بكر الذين كانوا يخفون يعني شيئا مثل ذلك. فالشاهد يا الأخوة أن عمر رضي الله عنه كما جاء في فضائل الصحابة للإمام أحمد وحسنها العلامة الألباني وقال ابن كثير إسناده جيد أنه لما أسلم لم تعلم قريش بإسلامه، فجاء إلى ناديهم واجتماعهم عند البيت وعند أصنامهم، فسأل عمر قال لهم من أهل مكة أفشى للحديث؟ من الفتان الكبير؟ ها من هو؟ أحسنت، جميل بن معمر الجمحي. يسألهم يقول من أفتن الناس؟ من أهل مكة أفشى للحديث؟ قالوا جميل بن معمر. فذهب إليه عمر فقال له، هذا القصة يعني يقول ابن كثير إسنادها جيد ويحسنها علامة الألباني، فقال له عمر: يا جميل إني أسلمت. فقام جميل وذهب إلى الناس في المسجد، يعني عند البيت، شرفه الله وطهره الله من يعني دنسهم، لأن كان حول البيت 360 صنم كلها حطمها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءهم وإذا بهم عند أصنامهم عاكفون، فقال لهم جميل: إن عمر ابن الخطاب قد صبأ. فقال له عمر وهو خلفه: قال: كذبت، ولكني أسلمت وآمنت بالله وصدقت رسوله. فثاروا عليه، قيل أنهم 300 رجل أو أقل، فثاروا عليه وأخذوا يضربونه ويضربهم حتى كادوا أن يقتلوا. فقام إليه رجل من القوم فدفعهم عنه وحماه منهم. وكان ابن عمر ذلك الوقت صغير جدا، يقول: وإني أرى وأسمع وأعقل. يقول: فلما قدمت المدينة وكبرت سألت أبي، قلت: من ذلك الرجل الذي ذب عنك؟ قال: ذلك العاص بن وائل السهمي، والد عمرو بن العاص وجد عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله ووالده عمرو بينهم 11 سنة، هذه من غرائز السير. وجدهم اللي هو العاص بن وائل مشرك مبشر في النار، هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفت العظم أمامه وقال: يا محمد، هل تزعم أن الله يحيي هذه العظام بعدما تكون رميم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أن ثبت الله، قال: نعم، ويدخلك الله النار. قال الله في آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. يضرب مثال، يقول: العظم هذه التي فتفت يرجع مرة ثانية. الله يقول، هو ضرب مثال صحي، وهذه أعظم الشبه، تكون قولية وفعلية. هو ضرب مثال حي فتفت العظم، قال الله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. يعني نسيت خلقك، يعني أوجدك الله من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أوجدك الله من العدم، أيهما أصعب، أن يوجدك من العدم أو أن يحيي هذه العظام بعدما تكون رميم؟ أصعب أن يوجدك من العدم. قال الله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ وهو مشرك ذب عن عمر بن الخطاب حمية، لأنه من قرابته. مكث عمر رضي الله عنه في مكة ما شاء الله أن يمكث، ثم ذهب إلى المدينة في 20 من الصحابة. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: أول من قدم علينا المدينة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنهما، مصعب وابن أم مكتوم. قال البراء: قال: وكانا يقرئان الناس القرآن. ثم قدم بلال وسعد وعمار، أكرم وأنعم بالصحابة كل رضي الله عنه. فقدم بلال مبشر بالجنة، وسعد مبشر بالجنة، وعمار مبشر بالجنة، صبرا يا ياسر فإن موعدكم الجنة. ثم يقول البراء: ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من الصحابة رضي الله عن الصحابة جميعا. عمر فضائله كثيرة، أذكرها على سبيل الاختصار. أولا، لم يتخلف عمر عن ولا غزوة ولا سرية من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة له ولأبي بكر ولغيرهم من الصحابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني، قال: إن الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر وقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر أنه الملهم وأنه المحدث، وقال: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وأيضا هذا حديث حسنه العلامة الألباني. وأيضا روى البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن العاص لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على غزوة ذات السلاسل، ففرح عمر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. وهذا فيه يعني دليل على جواز أن يفشي الرجل حبه لزوجته، بعض الناس عندهم عيب مثل هذا الكلام، نسأل الله العافية. فقال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل بأبي بكر وعمر شيء. يقول علي رضي الله عنه، يقول: كثيرا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. يحب أبو بكر وعمر، لما رأى أبو بكر وعمر دخلوا عليه قال: هذان السمع والبصر، وشغل عندك من السمع والبصر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر، نعم، يقول ابن عمر رضي الله عنه فيما رواه أبو داود، وأصل الحديث في البخاري، لكن هذه الرواية لأبي داود. يقول ابن عمر يقول: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بيننا، أفضل أمة محمد بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنهم جميعا. الصحابة عندهم أفضل الصحابة أبو بكر وعمر، فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وأيضا بشر عمر رضي الله عنه بالجنة في غير ما حدث. في حديث أبو موسى الأشعري في صحيح البخاري ذكرناه في المحاضرة الماضية، لما قال: والله لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في حائط، في حائط يعني بستان من بساتين المدينة الذي هو إيش؟ بئر أريس. ودخل إلى الحائط فيه بئر أريس، وهو الحائط هذا البستان قرب مسجد قباء، فكان أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه بواب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يدخل على النبي إلا من يريد ويستأذن، فاستأذن أبو بكر قال: يا رسول الله أبو بكر أدخله؟ قال: إذن له وبشره بالجنة. ثم استأذن عمر فقال: إذن له وبشره بالجنة. ثم استأذن عثمان فقال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيب. وأصيب عثمان ببلاغ ما هو بلوى واحدة فقط، سنذكرها بالمحاضرة القادمة إن من الله. وأيضا جاء في المسند من حديث سعيد بن زيد أبو الأعور رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وعد العشر مبشرين في الجنة. ثم قالوا: من ومن ومن؟ قال: ومحدثكم أبو الأعور، يقصد نفسه رضي الله عنه وأرضاه. وروى البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورآها ورأى النار، والجنة والنار مخلوقتان موجودتان، هذه عقيدة السنة والجماعة. لما دخل الجنة ورآها ورأى فيها قصرا، ورأى عند القصر امرأة تتوضأ، فقال: لمن هذا القصر؟ قالوا: هذا يا محمد لعمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. غيرة عمر، يقول: فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، عليك أغار، عليك أغار يا رسول الله. رضي الله عن الصحابة جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيدا كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر، من الأولين، من يقول سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر وكان عنده بعض النساء يرفعن أصواتهن، فلما جاء عمر وسمعوا صوته أخفضن أصواتهن، فلما دخل عمر قال: إيهن يا ابن الخطاب، إيهن يا ابن الخطاب، يعني كلمة تعجب، قال: إيهن يا ابن الخطاب، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فج. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أنه لا يقربها الشيطان لقوة إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. الشيطان يخاف من عمر، صح؟ ما يقربه. النبي صلى الله عليه وسلم شيطانه أسلم، النبي صلى الله عليه وسلم شيطانه أسلم كما جاء في الحديث. وأيضا عمر رضي الله عنه من فضائله أنه باب مغلق في حياته دون الفتن، كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في صحيح مسلم لما قال: يا حذيفة أخبرني عن فتن، قال: بينك وبينها باب يا عمر. قال: حدثني. قال: بينك وبينها باب، قال: يفتح الباب أو يكسر، قال: يكسر. فعلم عمر أنه بموته تكون الفتن، وعلم أنه عند كسر الباب أنها تتوارد الفتن ولا تنتهي، لأنه لو كان الباب يفتح لأغلق الباب وانتهى، لكن الفتن يعني تواردت وتعاقبت ولا زالت في ازدياد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفتن. عمر رضي الله عنه من فضائله أنه وافق القرآن في خمسة أو ستة مواطن، منها آية الحجاب وآية الخمر ومقام إبراهيم، ونهاه عن الصلاة على المنافقين، وأيضا وفي غزوة أسارى بدر، وفي أسارى بدر. أما التي في أسارى بدر فإن الله جل وعلا ننعم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة بدر أسر من المشركين 70 وقتل منهم 70، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وغيره من الصحابة ماذا نصنع بهؤلاء الأسرى، قال بعض الصحابة نفديهم والأمر للحاكم يطلب الفداء منهم مبلغ من المال أو مقابل أمر معين يعني يفدى الأسر. وقال عمر نقتلهم يا رسول الله، تعطيني فلان ابن عم له، قال وتعطي عليا فلان حتى يرى الله عز وجل ما نصنع بالمشركين ويهابوننا نقتلهم يقول. فما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر هذا وسمع قول أبو بكر، ثم بعد هذه ليلة أو وقت جاء إلى أبي بكر وعمر وإذا بهما يبكيان، قال ما يبكيكما، إن وجدت بكاء بكيت وإلا تبكيت. فقالوا يعني إن الله عز وجل قد صدق ما أردت من قتل الأسرى. فذلك قال الله جل وعلا عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا، قال الله جل وعلا ها ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز الحكيم. ثم قال الله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. والكتاب ذكر ابن كثير يعني لولا كتاب من الله سبق، قيل هل هي غزوة بدر يعني لأن الله عز وجل قد غفر لهم بهذا، أو قيل القدر، ذكر ابن كثير يعني الخلاف في ذلك في مواطن. وأيضا آية الخمر لما قال في الرابعة، والخمر على كم مرحلة حرف؟ ثلاث مراحل ها؟ من يزيد؟ أجيبه، ثلاث أو ثنتين أو أربع؟ أربع. ها وش الأولى؟ هو صح أربع مراحل، الثلاث معلومة لكن الرابعة وينها؟ وش اللي في سورة النساء؟ الأولى يقول الله عز وجل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فصلها الله عز وجل عن الرزق الحسن. والثانية قول الله عز وجل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والثانية قول الله عز وجل والثالثة قول الله عز وجل ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والرابعة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لما نزلت الثلاثة الأولى من المراحل عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بين لنا بيانا شافيا في الخمر، فأنزل الله عز وجل فهل أنتم منتهون، فقالوا انتهينا. يقول أنا استرأيتها كأنها انهار تجري في المدينة، راقوها رضي الله عنه. هذا الموقف الثاني. والموقف الثالث الذي هو في الصلاة على المنافقين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، إنها عمر قال يا رسول تصلي على منافق، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله عز وجل يعني قال الله عز وجل قال انت استغفر لهم ولا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. يقول سأزيد على 70. فعاتبه عمر ثم نزل القرآن يوافق قول عمر، قال الله جل وعلا ما كان قال الله عز وجل ولا تقم على قدره الآية يا شيخ فهد، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قدره. فنهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين. وأيضا الخامسة ذكروني قلتها لكم أنا، وين الخامسة؟ المقام. أحسن، مقام إبراهيم. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو صلينا خلف المقام يعني بعد ما نطوف، فقال الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه خمسة مواقف كلها وافق الله جل وعلا فيها عمر بن الخطاب. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد المهديين. وقال اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر. ومما ينبغي معرفته عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه أول من لقب بأمير المؤمنين، أول من لقب بأمير المؤمنين، وذلك بمشاورة بينه وبين بعض الصحابة. وأيضا هو أول من أرخ بالتأريخ الهجري، وذلك لأن الصحابة علي وابن عباس وغيرهم من الصحابة اختلفوا قالوا تأتيك كتب فكيف نؤرخ لها؟ هل نؤرخ لها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، من دخول المدينة، من غزوة بدر، من كذا من كذا؟ فقالوا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فصل في هذا تفصيلا جيدا وكتابا ماتعا، يعني وجدته في إحدى المكتبات في المدينة وهو موجود في النت على PDF، كتاب جميل جدا، التوبيخ لمن ذم أهل التاريخ، الحافظ السخاوي من طلاب ابن حجر، كتاب نفيس جدا يمكن 200 صفحة تقريبا، أنصحكم بقراءته، التوبيخ لمن ذم أهل التاريخ، تكلم فيه عن مسائل كثيرة في التاريخ، وهو أول من أسس ديوان الجند الذي يكون فيه يعني مكافآت ورواتب لمن يحمون الثغور ويحرصون الإسلام والمسلمين. وأيضا هو الذي أوجد الشروط العمرية، وما هذه الشروط العمرية؟ غابت تماما. وما هي الشروط العمرية؟ الشروط العمرية أيها الأخوة هي الشروط التي وضعها عمر في التعامل مع اليهود والنصارى والمشركين، أن لا تبنى لهم كنائس، وأن لا تصلح لهم كنائس، وأن لا يرفعوا الصلبان، وأن لا يحتفلوا بأعيادهم، وأن لا يتشبهوا بالمسلمين. وين هذا الآن؟ هم لا يتشبهون بالمسلمين، الآن المسلمين يتشبهون به، صح ولا لا؟ هذا موجود، هذا اسمها الشروط العمرية، ويقول ابن تيمية أجمع العلماء على قبولها وصحتها. وابن القيم في أحكام أهل الذمة أيضا مطبوع مجلد جميل، يقول شهرتها تغني عن إسنادها، الشروط العمرية صفحة كاملة كلها في التعامل مع اليهود والنصارى والمشركين، لما تقرأها تحس بعزة الإسلام والمسلمين في عهد عمر رضي الله عنه. أختم أيها الأخوة بما ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الاستيعاب في تراجم الصحابة، مطبوع في مجلد، وأنا أنصحكم بقراءة تراجم الصحابة، الاستيعاب لابن عبد البر أبو عمر، وابن حجر كتابه الإصابة، نعم كتاب ابن حجر الإصابة مطبوع في مجلد ومطبوع في 14 مجلد ومطبوع في 4 مجلدات، يعني عدة طبعات، اشتر أي طبعة، أهم شيء تقتني تنظر في سير الصحابة رضي الله عنه. وغيرهم من أهل العلم كتبوا في تراجم الصحابة. ذكر ابن عبد البر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر سنين حياته أو آخر سنة من حياته حج، الحج الأخير، وبعد رجوعه من الحج وقف في وادي اسمه وادي ضجنان بين مكة والمدينة، فقام خطيبا في الناس فقال لهم: أيها الناس، الحمد لله ولا إله إلا الله، يعطي من يشاء ما يشاء، لقد كنت بهذا الوادي أرعى إبلا للخطاب، يعني من هو الخطاب؟ أبوه. قال: وكان فظا غليظا يتعبني إذا عملت ويضربني إذا قصرت، وقد أصبحت اليوم وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد. خليفة المؤمنين، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين، يقول ما بيني وبين الله أحد، يأمر بما يشاء ويقول ما شاء متى شاء. ثم وعظهم وأمرهم بتقوى الله جل وعلا، ثم تمثل بأبيات أنشدها لهم يقول فيها، أتيتكم بها لأن من الشعر حكمة، يقول فيها: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويودي ويود المال والولد، لم تغني عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها ترد، أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. فهذه بعض فضائل عمر رضي الله عنه وسيرته وذكر أبنائه وزوجاته وقصة إسلامه وموافقاته للقرآن. أيها الأخوة، يعني سيرة عمر تحتاج محاضرات كثيرة جدا جدا، وقد صنف كثير من العلم في تراجمه وسيرته، فصل فيه ابن كثير في البداية والنهاية، والذهبي في سير علام النبلاء، وغير من أهل العلم يعني من كتبوا في سيرة عمر ابن الخطاب، وتوفي رضي الله عنه وعمره 63 سنة، وقد طعنه أبو لؤلؤ المجوسي الخائن الغدار، كان غلاما عاملا عند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وذكر بعضهم أن أبو لؤلؤ المجوسي اسمه فيروز، ذكره ابن الملقن وغيره. وأبو لؤلؤ المجوسي هذا الخائن الكافر الفاجر الذي طعن عمر له قبر يزار في الدولة الصفوية لأنه قتل أمير المؤمنين، نسأل الله العفو والعافية. هل مثل هذا يعظم؟ ها؟ ويقول دولة إسلامية، دولة شركية مجوسية صفوية، ها؟ ما هي دولة إسلامية، كذب. يعظم مثل هذا الكافر المشرك؟ تربص وتربد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الفجر، وجاءه ومعه سكين ذات حدين، ثلاثة ولا حدين؟ أظن حدين، الشيخ يقول ثلاثة، الله أعلم. الشاهد لو كانت ذات حد تقتل، نسأل الله العفو والعافية. فسمها أسبوعا، يعني لم يكتفي فقط أنها تطعن وتشق وتقتل، لا، بل جعل حتى فيها سم، حتى يعني القلم لو حطيت فيه السم وضربت أحد بيده ربما يقتل، فكيف بالسكين؟ فطعن عمر رضي الله عنه في بطنه أو في يعني فوق بطنه بقليل، ثم بعد ذلك قال قتلني العلج، وأخذ يصيح بالناس، ثم قدم عليهم عبد الرحمن بن عوف. وقصة قتله موجودة في صحيح البخاري في صفحتين أو ثلاث صفحات كاملة. فصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف، ثم جلس في بيته عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال كلمته المشهورة: الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على رجل يدعي الإسلام. قال الخبيث: قد أوصيت له خيرا، يعني كأنه قال لي المغيرة أو غيره، قال يعني أوص بخير، يعني كأنه قال فرغوه في يوم أو زيدوا له في كذا، أوصى بخير. لكن من يفعل المعروف في غير أهله يلاقي ما لاقى مجير أم عام، المعروف لا يبذل إلا في أهله يا أخوان. وطعن عمر، فكان كلما شرب ماء خرج، وإذا شرب لبن خرج، فعلموا أنه مات. ثم أرسل ابنه عبد الله إلى أم المؤمنين عائشة يستأذن، قال قولي، قل لها عمر ولا تقل أمير المؤمنين فإني خرجت من الدنيا، قل لها عمر يستأذن يريد أن يدفن إلى جنب صاحبي. فقال إن عمر يسلم عليك ويستأذن، فأذنت له. وقال لعبد الله: إذا أنا مت وحملتموني استأذن مرة أخرى. شوف الأدب والعلم والتواضع، يقول يمكن تهابني وأنا حي، ها، لأني أمير المؤمنين وإذا مت. ودخل عليه أيضا شاب وأثنى على عمر خير، قال إنك كذا وكذا وكذا، أثنى عليه ثناء عطر. ثم لما صرف الرجل الشاب دعا قال: ردوا علي الشاب الغلام. فلما رأى قال: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وهو في آخر سنين حياته. وقبضت روحه وخرجت إلى باريها وعمره 63 سنة، مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أبو بكر وعمر وأبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي كلهم توفوا أعمارهم 63 سنة. والشيخ ابن عثيمين في شرح على بلوغ المرام يقول: هذا كان مشار إليه لما حج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كم ذبح بيده الشريفة؟ 63 بدنة، يعني ناقة. يقول ابن عثيمين في إشارة إلى يعني حد عمره. وأيضا قبض أبو بكر على مثل هذا السن، وقبض عمر على مثل هذا السن، وهذه من غرائب يعني التواريخ كما ذكر. وأيضا كما حصل للخلال وغيره، يعني ذكرها أهل العلم، ذكرها السفارين، أن أبو بكر الخلال إمام من أئمة الحنابلة مات وعمره 78، وغلامه طالبه يعني غلام عنده اسمه أبو بكر الخلال أيضا، لما جاء عمره 78 سنة وكان مريضا قال: الجمعة أموت. قالوا: كيف علم؟ قال: توفي الإمام أحمد وعمره 78 سنة، وصلوا عليه بعد صلاة الجمعة، وتوفي أبو بكر الخلال وعمره 78 سنة وصلوا عليه بعد صلاة الجمعة، قال وأنا معكم إلى يوم الجمعة، ونعم بقي إلى يوم الجمعة ومات. هذا يعني يقول من غرائب التواريخ أن تحفظ مثل هذه الأمور. فتوفي عمر رضي الله عنه وعمره 63 سنة، ودفن إلى جنب صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وقد أنشد بيتا وهو في حجر ابنه عبد الله يقول ظلوم لنفسي غير أني مسلم أصلي الصلاة الخمسة كلها وأصوم. انظر إلى هذا التواضع الفذ من هذا الأمير رضي الله عنه وأرضاه. وهناك يا إخواني قصص كثيرة نسبت لعمر ولا يعني تثبت وبعضها يثبت، مثل وأد البنات، هذه قصة مكذوبة على عمر لا تثبت، وأيضا خروج عمر وحمزة في صفين، ها هذا أيضا لا تثبت، رواها أبو نعيم في حلية الأولياء، وتمسك بها دعاة المظاهرات والاعتصامات، يقول عمر بصوب بصف وحمزة بصف، هذا يلعى المظاهرات، هذا ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت عن عمر. وفي سند القصة راوي متروك ضعفه البخاري والنسائي وغيرهم كما في تهذيب الكمال الحافظ المزي. وأيضا له قصص كثيرة مع الشعراء ومع أهل البدع، يعني كما حبس الحطيئة جرول العجسي وضرب أصيبغ أو صبيغ برأسه لما كان يضرب يعني بعض النصوص بعضها في بعض، وغير ذلك من الأمور الكثيرة. وفتوحاته كثيرة يا أخواني، فتوح الشام والعراق وغيرها من يعني المعارك كمعركة اليرموك والقادسية وفتح الفتوح وغيرها من الغزوات الكثيرة. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا جميعا في رضاه. وأشكركم أيها الأخوة على الحضور، وأشكر أخي وصاحبي الشيخ فهد على استضافته كما قلت المتكررة. إن ربي قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين.